بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أكرمنا بمقام الإحسان، وحققنا بمراتب العرفان، وأدبنا بآداب القلوب والأبدان. وبعد، فهذا هو الدرس 24 بعد 100 من دروسنا في كتاب حقائق عن التصوف للشيخ عبد القادر عيسى رحمه الله تعالى. وكنا قد بدأنا في الدرس الماضي بسماع شهادات مباركة من علماء هذه الأمة في سلفها وخلفها، وهم يتكلمون عن التصوف كلاما يليق بالتصوف وأهله، شهادات مباركة طيبة تدل على عظمة التصوف وعلى صلاح أهله وعلى سمو قيم التصوف ومبادئه وأخلاقه. واليوم نتابع في ذلك. ومن شهادات علماء الأمة الإسلامية للتصوف ورجاله شهادة عبد القادر البغدادي رحمه الله تعالى. قال الإمام الكبير حجة المتكلمين عبد القاهر البغدادي رحمه الله تعالى في كتابه الفرق بين الفرق، الفصل الأول من فصول هذا الباب في بيان أصناف أهل السنة والجماعة. اعلموا أسعدكم الله أن أهل السنة والجماعة 8 أصناف من الناس. الأول، صنف منهم أحاطوا علما بأبواب التوحيد والنبوة وأحكام الوعد والوعيد والثواب والعقاب وشروط الاجتهاد والإمامة والزعامة. والصنف الثاني منهم أئمة الفقه من فريقي الرأي والحديث، من الذين اعتقدوا في أصول الدين مذاهب الصفاتية في الله وفي صفاته الأزلية، وتبرأوا من القدر والاعتزال.
يعني إخواننا، التصوف أو عن علماء أهل السنة والجماعة كانت لهم قواعد عامة تجمعهم في العقيدة، في الفقه، في الأخلاق، لكن ربما كل فريق منهم توجه إلى اختصاص، فهؤلاء اشتغلوا بالفقه، هؤلاء اشتغلوا بالعقيدة، هؤلاء اشتغلوا بالتصوف، وربما البعض اشتغل بالعمل عن التبحر في العلم، وهذه كلها مناهج صحيحة لا تعارض بينها. سلامة العقيدة شرط، وصحة الأعمال على قواعد الفقه شرط، وكذلك تمسك الإنسان بمكارم الأخلاق شرط. فهذه مبادئ أهل السنة والجماعة.
وقالوا بدوام نعيم الجنة على أهلها ودوام عذاب النار على الكفرة.
إذن هذا يدل على سلامة المعتقد. يعني يذكر هنا بعض الكلمات، يعني كما في الصفاتية. شو يعني الصفاتية؟ أي الذين يثبتون لله تبارك وتعالى صفات المعاني التي أثبتها أهل السنة والجماعة ونفاها المعتزلة، كما مر معنا في علم العقيدة.
وقالوا بإمامة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وأحسنوا الثناء على السلف الصالح من الأمة، ورأوا وجوب الجمعة خلف الآئمة الذين تبرأوا من أهل الأهواء الضالة.
يا إخوان الأكارم، هل يخطر في بالنا أن أناسا يتركون الجمعة تدينا؟ في بعض الناس هيك. نحن الآن ربما نسمع عن أناس يعني تركوا الجمعة كسلا، تركوا الجمعة تهاونا، اشتغالا بالدنيا، لكن هناك أناس تركوا الجمعة تدينا لأنهم رأوا أن الجمعة لا تصح. لماذا؟ لأن الذين يقيمونها هم يعني صفاتهم كذا وكذا، والجمعة وراءهم لا تصح. وهذا الكلام أيها الإخوة موجود عند السلف، طبعا في عصر السلف، يعني في زمان عصر السلف عند الفرق المنحرفة، وكذلك عند الخلف أيضا في المذاهب المنحرفة. يعني هناك في زماننا من لا يجوز الجمعة وراء مثلا المشايخ في المساجد. ليه؟ لأنه يرى أن هؤلاء لهم كذا من الصفات وكذا. يعني هذه الأفكار المسمومة كانت موجودة في زمان السلف وحذر منها السلف، وهي الآن موجودة في زمان الخلف وحذر منها العلماء أيضا في الخلف.
ورأوا وجوب استنباط أحكام الشريعة من القرآن والسنة ومن إجماع الصحابة، ويدخل في هذه الجماعة أصحاب مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل رضي الله عنه.
طبعا هؤلاء المذاهب الأربعة الذين بقيت وثبتت مذاهبهم، لا أنهم الوحيدون، يعني مو بس أبو حنيفة والشافعي ومالك وأحمد، لا، كان في مجتهدين أيضا آخرين كثر، لكن هؤلاء أيها الإخوة تحقق لهم من ثبوت المذهب عن أصحابه أولا، ومن ضبط نقل المذهب عنهم ثانيا، ومن اتضاح قواعدهم الأصولية وفروعهم المذهبية بشكل دقيق. لذلك هيأ الله تبارك وتعالى لهم أولا كتبا ألفت في عصرهم، ثانيا تلاميذ نقلوا عنهم الأقوال مباشرة. لذلك تلاميذ الإمام الشافعي معروفون، تلاميذ أبي حنيفة معروفون، تلاميذ الإمام مالك معروفون، وكذلك تلاميذ الإمام أحمد معروفون، وكذلك الكتب التي نقلت عنهم أيضا معروفة. لذلك كانت مذاهبهم منقولة بضبط حقيقي يوثق به. أما باقي المجتهدين مع أن أسماءهم عظيمة ومكانتهم كبيرة، لكن لم يتهيأ لهم هذه الشروط في نقل المذهب. لذلك عندما نقول لا نأخذ بقول الإمام الأوزاعي، ليس طعنا بالأوزاعي، وإنما لعدم الثقة في نقل مذهبه. يعني ما في عندنا كتب مثلا مؤلفة على كتب مذهب الأوزاعي، ما في عندنا تلاميذ نقلوا كلام الأوزاعي، وإنما وجدنا كلام الإمام الأوزاعي وأمثاله وين؟ في التفسير، في التفسير، في شروح الحديث، في حواشي الفقه وما شابه ذلك. نحن أيضا نقول لو أنه فتوى جاءت عن السيدة عائشة، عن سيدنا عمر، عن كذا، لا نأخذ بها. لماذا؟ لأنها لم تنقل كاملة. يعني هناك فتاوى منقولة عن سيدنا عمر وعن السيدة عائشة، لكن أين نقلات؟ لم تنقل بكتاب كامل اعتنى بنقل هذه الفتوى، وإنما وجدنا ذلك في التفسير وفي شروح الحديث وحواشي الفقه وما شابه ذلك. الآن يأتي بعض الناس ويجمع أقوال بعض العلماء المجتهدين من السلف، يجمعها في كتاب، يقول لك فقه إبراهيم النخعي. طيب هالكتاب متى أُلف؟ في هذا العصر، يعني بعد 1200 سنة من وفاة ذاك الرجل العظيم. إذا لم يكن هناك كتاب مؤلف جمع يعني أقواله. جاء بعض المتأخرين وقال إن عن فتاوى فلان أو فقه فلان. طب هذا الفقه متى جمع؟ ومن أين جمع؟ جمع من التفاسير وشروح الحديث والحواشي وكذا، فجمعوا فقه بهذه الطريقة. وهذا هي طريقة تنفعنا في العلم، لكن لا تجعل هذا المذهب موثوقا به في النقل، لأنه وإن نقل من كتب معتمدة لكنه لم ينقل كاملا. فربما كان المسألة الواحدة لها شروط، لها تفريعات لم تذكر في تلك الحواشي.
والصنف الثالث منهم هم الذين أحاطوا علما بطرق الأخبار والسنن المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وميزوا بين الصحيح والسقيم منها، وعرفوا أسباب الجرح والتعديل، ولم يخلطوا علمهم بذلك بشيء من بدع أهل الأهواء الضالة.
يعني من المحدثين الذين اعتنوا بعلم الحديث مع سلامة عقائدهم وسلامة مناهجهم الأصولية في الاجتهاد.
والصنف الرابع منهم قوم أحاطوا علما بأكثر أبواب الأدب والنحو والتصريف، وجروا على سمت أئمة اللغة كالخليل وأبي عمرو بن العلاء والسيبوي.
هؤلاء من علماء السلف، يعني الإمام الخليل كان في عصر التابعين وسباويه كان في عصر أتباع التابعين، وهؤلاء كانوا في عصر المجتهدين، فهم من أساطين علم اللغة. وعندما نقول إخواننا علم اللغة لا يعني أنهم كانوا جهلا في بقية العلوم، لكنهم تفرغوا وتوجهوا وتخصصوا لهذا الأمر. الإمام الخليل أيها الإخوة ابن أحمد الفراهيدي ينقل عنه أنه وضع قواعد 17 علم. الإمام الخليل إخواننا تسمع أنت اسمه فتظنه إنسان عادي، يلي أعجب من هيك أنه أحيانا ينقل عنه أنه والله كيف أعد ضبط علم العروض، إيه نعم، أنه كيف كان يعني حتى قيل عنه أنه مجنون، لكن الحقيقة أنه عمل عملا استطاع من خلاله أن يضبط الشعر العربي. لما وضع قاموس العين أيها الإخوة الأكارم كان أول قاموس يوضع في اللغة. لو سألنا أنفسنا هذا الجهد لماذا بذله الإمام الخليل والإمام سيباوي الفارسي؟ لماذا يؤلف كتبا في النحو العربي؟ ليه؟ ما هو الدافع له؟ هم فعلوا ذلك خدمة للقرآن أولا، وللسنة ثانيا، وللدين ثالثا، وللغة العربية التي هي وعاء الدين. إذن هم في كتبهم العربية كانوا يخدمون الدين ويخدمون القرآن الكريم. لذلك الآن بتلاقي علماء كثر أصلا من فارس، يعني لم يكونوا من العرب، ومع ذلك وضعوا لنا كتبا في العربية، ضبطوا لنا النحو والبلاغة والصرف، وضبطوا لنا الشعر، وضبطوا لنا الرسم وغير ذلك، وهم غير عرب. طيب لماذا فعلوا ذلك؟ فعلوها خدمة للدين.
والصنف الخامس منهم هم الذين أحاطوا علما بوجوه قراءات القرآن وبوجوه تفسير آيات القرآن وتأويلها على وفق مذاهب أهل السنة دون تأويلات أهل الأهواء الضالة. والصنف السادس منهم الزهاد الصوفية الذين أبصروا فأقصروا واختبروا فاعتبروا
أو فاختبروا
اختبروا واختبروا
يختبروا الحياة الدنيا
فاعتبروا.
نعم.
ورضوا بالمقدور وقنعوا بالميسور وعلموا أن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك مسؤول عن الخير والشر ومحاسب على مثاقيل الذر.
يعني فهموا هذه المعاني التي فهمها غيرهم، لكنهم توجهوا وتخصصوا بهذا الجانب، فصاروا يعتنون بسلامة ظاهرهم وباطنهم على وفق الكتاب والسنة وعلى وفق ما قرر العلماء من سلف هذه الأمة.
فأعدوا خير الإعداد ليوم المعاد، وجرى كلامهم في طريقي العبارة والإشارة على سمت أهل الحديث دون من يشتري لهو الحديث، لا يعملون الخير رياء.
سبحان الله، على سمت أهل الحديث الذين أخذوا الحديث بأدبه ظاهرا وباطنا ولم يشتروا لهو الحديث. جميل، يعني لم يكن إخواننا علمهم عبارة عن أحاديث تسمع وتقال وتنشر، ويعني يعتنون فقط بالعلم من باب الاطلاع للمناظرة وللتصدر، وإنما تعلموا العلم على سمت أهل الحديث.
نعم. لا يعملون الخير رياء ولا يتركونه حياء.
لا يعملونه رياء ولا يتركونه حياء. يعني والله نقول لبعض الناس لماذا لم تصلي مثلا الصلاة في مكان كذا؟ قالك والله استحيت، الحاضرين كله كذا كذا. يعني هو استحيا أن يقوم ويصلي في مكان لا يصلى فيه، استحيا أن يؤدي الفرائض بين أناس ربما لا يقيمون للفرائض وزنا. نقول له حياؤك هذا مذموم، لأنه جعلك تقصر في حق الله تبارك وتعالى وتعظم الناس ولا تعظم الله تبارك وتعالى. يعني الإنسان إخواننا كما أنه يطلب منه العمل بإخلاص، يطلب منه أن لا يترك العمل حياء من الناس. العمل الصالح مطلوب منك، وربما تفعله أحيانا بين أناس يعظمونك من خلاله، فإذا عظمك الناس لأجل العمل لا تقف عند هذا التعظيم، وكذلك لا تترك العمل إذا كان الناس يتركون تعظيمك وربما يلومونك في ذلك.
دينهم التوحيد ونفي التشبيه، ومذهبهم التفويض إلى الله تعالى والتوكل عليه والتسليم لأمره والقناعة بما رزقوا والإعراض عن الاعتراض عليه.
طيب إخوانا، باقي الفرق والأصناف أما كان عندهم هذه الأشياء؟ بلى، لكن هؤلاء إخوانا تخصصوا بهذا الجانب عملا وعلما، عملا وعلما، يعني صار جل توجههم لهذا الجانب، كما أن علماء العقيدة توجهوا إلى قضية العقيدة، وعلماء الفقه توجهوا إلى علم الفقه.
ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. والصنف السابع منهم قوم مرابطون في ثغور المسلمين في وجوه الكفرة، يجاهدون أعداء المسلمين ويحمون حمى المسلمين.
وهؤلاء إخوانا صنف مبارك، يجب علينا أن نعرف فضلهم. أولئك المجاهدون الذين جاهدوا على وفق أحكام شرع الله ضمن قواعد يعرفون فيها من يجاهدون أعداء الله عز وجل. أما أن ينحرف الجهاد لتصير قبلة المجاهدين دماء المسلمين، والله هذا من أخطر ما نعانيه أيها الإخوة، أن تتحول دماء المسلمين إلى قبلة للمجاهدين الذين زيفوا الجهاد، الجهاد لأعداء المسلمين وليس لأبناء المسلمين.
والصنف الثامن منهم عامة البلدان التي غلب فيها شعائر أهل السنة دون عامة البقاع التي ظهر فيها شعار أهل الأهواء الضالة. الإمام القشيري رحمه الله تعالى. وقال الإمام أبو القاسم القشيري رحمه الله تعالى في مقدمة رسالته المشهورة متحدثا عن الصوفية: جعل الله هذه الطائفة صفوة عباده،
ما شاء الله،
وفضلهم على الكافة من عباده بعد رسله وأنبيائه صلوات الله وسلامه عليهم، وجعل قلوبهم معادن أسراره، واختصهم من بين الأمة بطوالع أنواره، فهم الغياث للخلق والدائرون في عموم أحوالهم مع الحق بالحق، صفاهم من كدورات البشرية ورقاهم إلى محل المشاهدات بما تجلى لهم من حقائق الأحدية، ووفقهم للقيام بآداب العبودية، وأشهدهم مجاري أحكام الربوبية، فقاموا بأداء ما عليهم من واجبات التكليف، وتحققوا بما منه سبحانه لهم من التقليب والتصريف، ثم رجعوا إلى الله سبحانه وتعالى بصدق الافتقار ونعت الانكسار، ولم يتكلوا على ما حصل منهم من الأعمال أو صفى لهم من الأحوال، علما منهم بأنه جل وعلا يفعل ما يريد ويختار من يشاء من العبيد، لا يحكم عليه خلق ولا يتوجه عليه لمخلوق حق.
ما شاء الله.
ثوابه ابتداء فضل، وعذابه حكم بعدل، وأمره قضاء فصل.
يعني انظروا أخواننا إلى هذه الكلمات، نتذوقها من خلال ما تعلمناه من صفاء علم العقيدة. هو يلخص من خلال ذلك عقيدة أهل السنة ويقول: الصوفية كانوا على هذه العقيدة اعتقادا وعملا وأدبا ظاهرا وباطنا.
الإمام الغزالي رحمه الله تعالى. وها هو ذا حجة الإسلام الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى يتحدث في كتابه المنقذ من الضلال عن الصوفية وعن سلوكهم وطريقتهم الحقة الموصلة إلى الله تعالى، فيقول: ولقد علمت يقينا أن الصوفية هم السالكون لطريق الله تعالى خاصة، وأن سيرتهم أحسن السيرة وطريقتهم أصوب الطرق وأخلاقهم أزكى الأخلاق.
ما شاء الله.
ثم يقول ردا على من أنكر على الصوفية وتهجم عليهم، وبالجملة فماذا يقول القائلون في طريقة طهارتها وهي أول شروطها تطهير القلب بالكلية عما سوى الله تعالى، ومفتاحها الجاري منها مجرى التحريم من الصلاة استغراق القلب بالكلية بذكر الله، وآخرها الفناء بالكلية في الله. الإمام فخر الدين الرازي رحمه الله تعالى قال العلامة الكبير والمفسر الشهير الإمام فخر الدين الرازي رحمه الله تعالى في كتابه اعتقادات فرق المسلمين والمشركين الباب الثامن في أحوال الصوفية: اعلم أن أكثر من حصر فرق الأمة لم يذكر الصوفية، وذلك خطأ، لأن حاصل قول الصوفية أن الطريق إلى معرفة الله تعالى هو التصفية والتجرد من العلائق البدنية، وهذا طريق حسن. وقال أيضا: والمتصوفة قوم يشتغلون بالفكر وتجرد النفس عن العلائق الجسمانية، ويجتهدون ألا يخلو سرهم وبالهم عن ذكر الله تعالى في سائر تصرفاتهم وأعمالهم، منطبعون على كمال الأدب مع الله عز وجل، وهؤلاء هم خير فرق الآدميين.
ما شاء الله.
العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى قال سلطان العلماء عز الدين بن عبد السلام رحمه الله تعالى: قعد القوم من الصوفية على قواعد الشريعة التي لا تنهدم دنيا وأخرى، وقعد غيرهم على الرسوم. ومما يدلك على ذلك
قعد الصوفية على القواعد، وقعد غيرهم على الرسوم والأشكال.
ومما يدلك على ذلك ما يقع على يد القوم من الكرامات وخوارق العادات، فإنه فرع عن قربات الحق لهم ورضاه عنهم، ولو كان العلم من غير عمل يرضي الحق تعالى كل الرضا لأجرى الكرامات على أيدي أصحابهم ولو لم يعملوا بعلمهم، هيهات هيهات. الإمام النووي رحمه الله تعالى قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في رسالته المقاصد: أصول طريق التصوف خمسة.
هذه المقاصد إخوانا رسالة صغيرة ألفها الإمام النووي ليحفظها طالب العلم في أول طريقه، لخص فيها أمور العقيدة ومسائل الفقه ومسائل الآداب.
أولا: تقوى الله في السر والعلانية. ثانيا: اتباع السنة في الأقوال والأفعال.
ما شاء الله.
ثالثا: الإعراض عن الخلق في الإقبال والإدبار.
إذا أقبلوا أو أدبروا، لا تتعلق بهم إذا أقبلوا، ولا تنشغل بهم إذا أدبروا. سبحان الله، هذا أمر عظيم أيها الإخوة، أن الإنسان لا يشتغل بإقبال الناس ولا بإدبار الناس. نعم.
رابعا: الرضا عن الله في القليل والكثير.
ما شاء الله، الرضا عن الله في القليل والكثير، رضينا بالله تعالى ربا في الأحوال كلها.
خامسا: الرجوع إلى الله في السراء والضراء.
نعم.
ابن تيمية رحمه الله تعالى تحدث أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى عن تمسك الصوفية بالكتاب والسنة في الجزء العاشر من مجموع فتاويه فقال: فأما المستقيمون من السالكين كجمهور مشايخ السلف مثل الفضيل بن عياض وإبراهيم بن أدهم وأبي سليمان الداراني ومعروف الكرخي والسري السقطي والجنيد بن محمد وغيرهم من المتقدمين، ومثل الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ حماد والشيخ أبي البيان وغيرهم من المتأخرين، فهم لا يسوغون للسالك ولو طار في الهواء أو مشى على الماء أن يخرج عن الأمر والنهي الشرعيين، بل عليه أن يعمل المأمور ويدع المحظور إلى أن يموت. وهذا هو الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة وإجماع السلف، وهذا كثير في كلامهم. الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى ذكرت المسلم مجلة العشيرة المحمدية تحت عنوان الإمام الشاطبي صوفي سلفي للسيد أبي التقى أحمد خليل، كتاب الاعتصام من الكتب التي يعتبرها المتسلفة مرجعا أساسيا لبعض آرائهم، ويرون في الشيخ أبي إسحاق الشاطبي إماما لهم. وقد عقد الإمام الشاطبي في كتابه هذا فصولا كريمة عن التصوف الإسلامي، وأثبت أنه من صميم الدين وليس هو مبتدعا، ووفى المقام هناك بما تخرس له الألسن وتسلم له العقول والقلوب وتسلم له العقول والقلوب. فاستمع إلى الإمام الشاطبي يقول: إن كثيرا من الجهال يعتقدون في الصوفية أنهم متساهلون في الاتباع والتزام ما لم يأتي في الشرع التزامه مما يقولون به ويعملون عليه، وحاشاهم من ذلك أن يعتقدوه أو يقولوا به. فأول شيء بنوا عليه طريقهم اتباع السنة واجتناب ما خالفها، حتى زعم مذكروهم وحافظ مأخذهم وعمود نحلتهم أبو القاسم القشيري إنهم إنما اختصوا باسم التصوف انفرادا به عن أهل البدع. فذكر أن المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتسمى أفاضلهم في عصرهم باسم علم سوى الصحبة، إذ لا فضيلة فوقها. ثم سمي من يليهم التابعون، ثم اختلف الناس وتباينت المراتب، فقيل لخواص الناس ممن لهم شدة عناية في الدين الزهاد والعباد، قال: ثم ظهرت البدع وادعى كل فريق أن فيهم زهادا وعبادا، فانفرد خواص أهل السنة المراعون أنفسهم مع الله والحافظون قلوبهم عن الغفلة باسم التصوف، فتأمل تغنم والله أعلم.
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.